يقول أيضا يعقب على مسألة المالكية والتشهد، يقول الثاني أن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح، فإن الدلالة أمر يرجع إلى اللفظ أو إلى أمر لو جرد النظر إليه ثبت الحكم، وذلك لا ينفي وجود المعارض. نعم لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء لكانت الدلالة منتفية. خد بالك يجوز تقول الدلالة والدلالة والدلالة أيضا، ثلاثة موجودين، لكانت الدلالة منتفية، وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به يقتضي عدم وجود المعارض الراجح. والأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول، ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان. كلام ده يعني بيه إيه؟ يعني الدليل دليلان، دليل تام، الدليل التام اللي هو خلص للاستدلال به، ما في حاجة اسمها تخليص الدليل، تخليص الدليل، في حاجة اسمها دليل وفي حاجة اسمها تخليص الدليل. ده دليل بستدل به، لكن يمكن أن يكون له معارض من أدلة أخرى. عندما أمسك الأدلة الأخرى وأفندها دليلا تلو الآخر حتى أجعلها لا تقاوم هذا الدليل ولا تتمكن من الوقوف أمامه وصد يعني وصد أثره وتأثيره، عندئذ يبقى الدليل ده خالص للاستدلال به، هذا هو الدليل التام، يبقى المعارض ما بقاش موجود، لم أصبح غير موجود، لأن أنت يعني إيه كسرته وحطمته تحطيما حتى خلصت الأمر لهذا الدليل وجعلت هذا الدليل يتمكن من تحقيق مدلوله. شوف في دليل يوصل خلاص يتمكن من تحقيق مدلوله، ودليل لسه ما تمكنش في معارض، الدليل قبل أن يتمكن من تحقيق مدلوله هو دليل ناقص، وبعد التمكن بانتفاء المعارض وتفنيد الأدلة المعارضة يصبح دليلا تاما. هذا هو معنى الكلمتين اللي فاتوا. يبقى الأصل الاستدلال بألفاظ الكتاب والسنة إلا إذا كان هناك معارض راجح، المعارض الراجح يجعل الدليل أو اللفظ من الكتاب والسنة ليس دليلا، ليس دليلا إيه ها كويس، ليس دليلا تاما، طالما في معارض يبقى لم يتم الدليل، المعارض ده جعلته يعني غير راجح، يبقى كده تم الدليل. الوجه الرابع من الكلام على الحديث، استدل بقوله فكبر، عندنا الحديث بيقول ايه اذا قمت الى الصلاة فكبر، استدل بقوله فكبر على وجوب التكبير بعينه، الله اكبر يعني لازم يقول الله اكبر، وأبو حنيفة يخالف فيه، وهذا ما تعرضنا له سابقا، أبو حنيفة ممكن يقول يقول إيه الله أجل الله أعظم، ليس بخصوص هذه الصيغة، يعني لا يعول على خصوص هذه الصيغة اللي هي الله أكبر، عنده ممكن تقول الله أجل الله أعظم، ليست الصيغة مطلوبة بعينها. ويقول إذا أتى بما يقتضي التعظيم أي صيغة تعظيم كقوله الله أجل أو أعظم كفى، وهذا نظر منه إلى المعنى، هنا المعنى، المعنى اللي هو إيه العلة، يعني كلمة معنى هنا العلة، بس هنا كان زمان يقولوا المعنى، فالمعنى هنا هو إيه، ما هو المعنى هنا العلة اللي هو إيه بقى اللي هو التعظيم، فأي لفظة تؤدي إلى التعظيم تكون مؤدية للغرض عند الإمام أبي إيه حنيفة، فممكن تقول الله أجل أو الله أعظم طالما مؤدية للتعظيم، لكن وهذا نظر منه إلى المعنى، وأن المقصود التعظيم فيحصل بكل ما دل عليه. وغيره اتبع اللفظ الله أكبر، وظاهره تعيين التكبير، ظاهر الحديث كبر، حقيقة التكبير هو الله أكبر. يبقى ويتأيد ذلك، يتأيد إيش؟ إن التمسك بالله أكبر، بأن العبادات محل التعبدات ويكثر ذلك فيها، فالاحتياط فيها الاتباع. بأمر تعبدي، صيغة التكبير تعبدي، يبقى لازم تقال كما هي ولا يقاس عليها، ولا يقاس عليها. وقلنا حتة بقى الأصل في العبادات التعبد، والأصل في المعاملات مع المقرين شرحناها كتير دي. فهنا التعبدات الأصل فيها العبادات الأصل فيها التعبد، وبالتالي التمسك بالصيغة. هذه واحدة. الأمر الآخر الذي يرجح صيغة الله أكبر قوله، يقول إيه؟ فالخصوص قد يكون، وأيضا فالخصوص قد يكون مطلوبا، أعني خصوص التعظيم بلفظ الله أكبر. عموم التعظيم مطلوب، لكن هنا في خصوصية التعظيم بصيغة بالذات الله أكبر، فيها خصوصية في التعظيم أكثر من غيرها. وطبعا هذا لمن هو في جانب الأذكار ومراتب الأذكار، نعرف أنه في صيغة أخص من صيغة يعني. لذلك قال إيه؟ وهذا لأن رتب هذه الأذكار مختلفة كما تدل عليه الأحاديث، فقد لا يتأدى برتبة ما يقصد من أخرى، ولا يعارض هذا أن يكون أصل المعنى مفهوما. نعم، فقد يكون التعبد واقعا في التفصيل، أصل المعنى التعظيم عموما، لكن التفصيل الصيغة يعني بعينها هو ده فيه تعبد. كما أن نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم بالخضوع، ولو أقام مقامه خضوعا آخر لم يكتف به. الركوع من أجل الخضوع، ممكن تعمل حاجة تانية في الصلاة بدل الركوع وتقول أنا بعظم، فتيجي مثلا بدل الركوع مثلا تقول أذكار مثلا فيها تواضع لله وتقول أنا كده خضعت، لا، لازم الركوع. ويتأيد هذا أيضا اللي هي صيغة الله أكبر باستمرار العمل من الأمة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة، أعني الله أكبر. وأيضا فقد اشتهر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة. كده لو لغيت الله أكبر وجبت بدلها الله أجل أو أعظم، هتكون أبطلت، عدت على النص بالإبطال. فأنت استنبطت علة، بس العلة دي ضربت فكبر، ضربت إيه؟ النص على التكبير. يبقى علة تضرب النص؟ لا يجوز للعلة. ودي قاعدة أصولية، خدها بقى اكتبها قاعدة من ذهب. كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص حتى، أو حتى مجرد التخصيص، فهي باطلة. ويخرج على هذا حكم هذه المسألة، فإنه إذا استنبط من النص، أو إذا استنبط من النص أن المقصود مطلق التعظيم، بطل خصوص التكبير، يبقى التكبير كده راح. وهذه القاعدة الأصولية قد ذكر بعضهم فيها نظرا وتفصيلا، وعلى تقدير تقريرها مطلقا يخرج ما ذكرناه. الوجه الخامس قوله ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن، يدل على وجوب القراءة في الصلاة، ويستدل به من يرى أن الفاتحة غير متعينة، ووجهه ظاهر. ما قالش اقرأ الفاتحة، قال اقرأ ايه؟ ما تيسر معك من القرآن. فين الفاتحة هنا في حديث الباب؟ يبقى الفاتحة غير واجبة. الله، بس احنا عارفين ان الفاتحة يعني وجوبها مما هو مشهور في المذاهب الأربعة كمان، ف يعني بإجماع المذاهب الأربعة، إزاي نقول إن الفاتحة غير متعينة؟ يعني مش لازم الفاتحة تقرأ بما تزال. فقال ووجهه ظاهر بيقول ايه؟ اللي بيقول الفاتحة غير واجبة وجهه ظاهر، ما هي اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لم يقل الفاتحة ووجهه ظاهر، فإنه إذا تيسر غير الفاتحة فقارئه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة. والذين عينوا الفاتحة للوجوب وهم الفقهاء الأربعة، طبعا باتفاق الأربعة لازم الفاتحة، لابد من الفاتحة وعينوها، إلا أن أبا حنيفة منهم على ما نقل عنه جعلها واجبة وليست بفرض على أصله في الفرق بين الواجب والفرض. عنوان دي مسألة تخص الإمام أبو حنيفة في التخصيص بين الواجب والفرض، لكن في النهاية هو مع المذاهب كلها الأربعة أو مع أهل المذاهب في وجوبها. اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث وذكر فيه طرق، إلا أن أبا حنيفة منهم فإنه إذا تيسر غير الفاتحة فقارئه يكون ممتثلا فيخرج عن العهدة. والذين عينوا الفاتحة للوجوب وهم الفقهاء الأربعة، إلا أن أبا حنيفة منهم على ما نقل عنه جعلها واجبة وليست فرض على أصله في الفرق بين الواجب والفرض، اختلف اللي هم عينوا الفاتحة، خد بالك فيك استطراد في يعني، والذين عينوا الفاتحة للوجوب اختلف من نصر مذهبهم في الجواب عن الحديث وذكر فيه طرق. اللي أوجب بقى الفاتحة وطبعا هم الفقهاء الأربعة لابد أن يجيبوا على هذا الإيه؟ الإشكال أو هذا الاستشكال، الحديث لا توجد فيه الفاتحة، فكيف أوجبتم الفاتحة وعينتوها في القراءة في الصلاة؟ الإجابة بعدة طرق تصل إلى كم طريق؟ ثلاثة طرق. الطريق الأول أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. شوف هنا أدي أمر بشيء مش موجود في الحديث، وإحنا بنقول أوامر خارج الحديث. أن يكون الدليل الدال على تعيين الفاتحة كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مثلا، مفسرا للمجمل الذي في قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن. اقرأ ما تيسر معك هنعتبره مجمل، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بيان لهذا المجمل. قال بيعقب قال وهذا إن أريد بالمجمل ما يريده الأصوليون به فليس كذلك. لا، الحالة دي مش حالة مجمل ومبين أو مجمل ومبين، لا. طب ليه؟ قال لأن المجمل ما لا يتضح المراد منه، وأقيم الصلاة وتيجي مثلا الأفعال كلها تبين، ها؟ فالمجمل ما لا يتضح المراد منه. أما قال عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هل هذا مجمل بحيث لا يتضح المراد منه؟ قال لا، قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن متضح أن المراد يقع امتثاله بفعل كل ما تيسر. خلاص، كل ما تيسر يقع به الامتثال، ده المعنى واضح هما، حتى لو لم يرد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لاكتفينا في الامتثال بكل ما تيسر بكل ما تيسر. هذا بالنسبة للمجمل عند المصريين. وإن أريد بكونه مجملا أنه لا يتعين فرد من الأفراد فهذا لا يمنع من الاكتفاء بكل فرد ينطلق عليه ذلك الاسم كما في سائر المطلقات. لو اعتبرنا المجمل هنا ما لا يتحقق إلا بفرد من أفراده فلا يمنع هذا من الاكتفاء بفرد معين، يبقى أيضا أي صورة فيها تيسر هتمشي، يبقى ليس بالضرورة الفاتحة. كأن ابن دقيق العيد بهذا الشكل إن الطريق الأول كأنه يضعفه، يعني أو يظهر أنه يضعفه طريقة أن أنت تعتبر أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بيان للمجمل الذي جاء في اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اقرأ ما ده اقرأ ما تيسر معك من القرآن مجمل ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بيان له، وبالتالي سيكون المقصود بما تيسر هو فاتحة الكتاب. الكلام ده كده بالطريقة دي طريق رد عليه ابن دقيق العيد ولم يعول عليه. طب نشوف الطريق الثاني. الطريق الثاني أن يجعل قوله اقرأ ما تيسر معك مطلقا يقيد أو عاما يخصص بقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. مش ليس يعني المسألة هنا مش ليس مجمل وبيان للمجمل، وإنما هنا في إطلاق وتقييد، وفي أو في تخصيص عموم وإيه وتخصيص. فاقرأ ما تيسر معك ده مطلق، وجه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فيكون المقصود بإقرأ ما تيسر معك اللي هو إيه أي اقرأ بالإيه بالفاتحة، من باب حبل المطلق على المقيد. أو أنه ما تيسر كلمة ما دي تفيد العموم، ويجي بفاتحة الكتاب مخصصة لهذا العموم. إيه رأيكم في الطريقتين دول من باب الإطلاق والتقييد أو التخصيص العموم؟ لا هيرد عليهم برضو هيرد رد قوي، قال إيه؟ وهذا يرد عليه أن يقال لا نسلم أنه مطلق من كل وجه. الإطلاق هنا المطلق لازم لابد أن يكون مطلقا من كل وجه ويجي المقيد، لكن هنا لا يوجد إطلاق من كل وجه. ليه؟ الإطلاق هنا مقيد بقيد التيسير، يبقى مش مطلق خالص، مش مطلق خالص مخلص، لا ده مطلق مقيد. قال إيه اقرأ، ما قالش ثم اقرأ من القرآن، ما قالش كده، قال ما تيسر. يبقى ده مش مطلق، لا ده في تقييد، ده في قيد هنا، مش مطلق مطلقا، ليس مطلق مطلقا، وإنما في تقييد. يبقى أو ليس مطلق من كل وجه زي ما بقول من كل وجه، لا بل هو مقيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير في قراءة كل فرد من أفراد المتيسرات. وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين، وإنما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول اقرأ قرآنا، أو ده المطلق بقى من كل وجه، فيكون فعلا في هذه الحالة لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، سيكون هذا قيدا ويحمل المطلق على المقيد وننتهي الإشكال. وإنما نظير المطلق الذي لا ينافي التعيين أن يقول اقرأ قرآنا ثم يقول اقرأ فاتحة الكتاب، فإنه يحمل المطلق على المقيد حينئذ. والمثال الذي يوضح ذلك أنه قال لغلامه، شوف المثال جميل أوي، لو قال لغلامه اشتري لي لحما، اشتري لي لحما، ثم قال له بعد ذلك لا تشتري لي إلا لحم الضأن، هنا تمام لحما ده مطلق من كل وجه، ولا تشتري إلا لحم الضأن ده مقيد، وهنا يحمل المطلق على المقيد ولا يكون هنا تعارض، ويحمل المطلق على المقيد. أو أنه لو قال لغلام اشتري لي لحما ثم قال له بعد ذلك لا تشتري لي إلا لحم الضأن لم يتعارض، وهنا يحمل المطلق على المقيد. لكن لو قال اشتري لي أي لحم شئت ثم بعد ذلك قال لا تشتري إلا لحم الضأن في وقت واحد لتعارض. ليه؟ لأنه هنا مقيد في تقييد في اشتري لي أي لحم شئت، مقيد بإيش؟ ها؟ بالمشيئة، بالمشيئة. أنا بقول له اشتري أي لحم شئت، وبعد كده أقول له لا تشتري إلا لحم الضأن، فين المشيئة هنا؟ إذا طيرت المشيئة يبقى هنا التعارض، في تعارض. إنما لا لكن لما تقول اشتري لي لحما وبعد كده لا تشتري لي إلا لحم الضأن، ما فيش تعارض، لأن أنت أطلقت من كل وجه ثم قيدت. اشتري لي لحما وجي أقول لك لا تشتري لي إلا لحم الضأن، يبقى أنا أقصد بلحما اللي هو لحم الضأن. إنما هنا جيت قلت له اشتري لي أي لحم شئت، وبعد كده قلت له لا تشتري لي إلا لحم الضأن، هنا في تعارض، لأن أنا كسرت القيد اللي هو المشيئة، قيد كسر قيد، مش قيد في مقابل مطلق، ده قيد في مقابل قيد، يكسروا بعض، قيد قصاد قيد يكسر أحدهما، إنما مطلق قصاد مقيد لا، نخفف من حدة المطلق ولكن لا نكسره. المقيد هو جزء من المطلق وبالتالي لا يكسر المطلق، لكن المقيد أمام مقيد الاثنين يكسروا في بعض، يعني أحدهما ينكسر لمصلحة الآخر. أنه لو قال لغلامه، والذي يوضح ذلك أنه لو قال لغلامه اشتري لي لحما ولا تشتري إلا لحم بطن لم يتعارض، ولو قال اشتري لي أي لحم شئت ولا تشتري إلا لحم الضأن في وقت واحد لتعارض، إلا أن يكون أراد بهذه العبارة ما يراد بصيغة الاستثناء. وأما دعوة التخصيص بقى والعموم فأبعد، أبعد من الإطلاق والتقييد، لأن سياق الكلام يقتضي تيسير الأمر عليه، وإنما يقرب هذا إذا جعلت ما بمعنى الذي وأريد بها شيء معين وهو الفاتحة لكثرة حفظ المسلمين لها فهي المتيسرة. لا، مسألة التخصيص والعموم ايه كمان أبعد. الطريق الثالث بقى اللي هيكون يعني فعلا يعني ممكن يكون ده اقرب طريق، ان يحمل قوله الطريق الثالث عشان نوجب الفاتحة اللي هي الرواية تؤدي الى عدم وجوبها. الطريق الثالث ان يحمل قوله ما تيسر على ما زاد على فاتحة الكتاب. الله، جميل قوي. ويدل على ويدل على ذلك بوجهين، يبقى ما يتيسر هنا فيما يزيد عن فاتحة الكتاب اللي هي الصور الصغار اللي احنا بنقولها، او ما تيسر بعد ايه، بعد قراءة الفاتحة. ما تيسر يعني ما بقولش صغار، ممكن عاوز تزيد تزيد كما تشاء، ولكن ما تيسر اي ما زاد عن الفاتحة. هنستدل على كده بوجهين. الوجه الأول أنه طريقة فعلا في الجمع بينه وبين دلائل إيجاب الفاتح، طريقة سليمة للجمع، أليس كذلك؟ الثاني ده يؤيد هذا كمان ما ورد في بعض رواية أبي داود، ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ. الله الله، ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ، بس. لذلك قال ايه، وهذه الرواية اذا صحت تزيل الاشكال بالكلية لما قررناه من انه يؤخذ بالزائد اذا جمعت طرق الحديث، ويلزم من هذه الطريقة اخراج صيغة الامر عن ظاهرها عند من لا يرى وجوب زائد عن الفاتحة وهم الاكثرون. صيغة الامر في ايه؟ ايه صيغة الامر اللي هتخرج عن ظاهرها في هذه الحالة؟ أيوة، اقرأ ما تيسر. هتكون هنا اقرأ هنا ما تيسر، في هذه الحالة الواجب هو الفاتحة، لكن اقرأ ما تيسر ستكون صيغة اقرأ دي خارجة عن دلالتها اللي احنا الأصلية اللي احنا دايما نتحدث عنها اللي هي الوجوب، إلى دلالتها الأخرى اللي هي الايه، النهي. الوجه السادس قوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يدل على وجوب الركوع، واستدلوا به على وجوب الطمأنينة وهو كذلك دال عليها. يبقى ثم اركع، هنا الركوع اهو، وجوب الركوع خلصنا انتهينا. طب حتى تطمئن ركع ايضا يدل على وجوب الطمأنينة. يبقى في امران هنا ليس امرا واحدا، هناك الركوع وهناك الطمأنينة في الركوع، هذا غير هذا. لذلك قال ايه، يدل على وجوب الركوع واستدلوا به ايضا على وجوب الطمأنينة وهو كذلك دال عليها. ولا يتخيل هنا ما تكلم الناس فيه من أن هل تدخل في المغية أم لا، أو ما قيل في الفرق بين أن تكون من جنس المغية أو لا، فإن الغاية هنا وهي الطمأنينة وصف للركوع. هنا حتى تطمئن ليست غاية، وإنما حتى تطمئن هذا وصف للركوع، يبقى ليست الغاية المعروفة اللي هي التي تفيدها كلمة حتى. ها، يبقى فإن الغاية ها هنا وهي الطمأنينة وصف للركوع لتقييده بقوله راكعا، ووصف الشيء معه حتى لو فرضنا أنه ركع ولم يطمئن بل رفع عقيب مسمى الركوع، لم يصدق عليه أنه جعل مطلق الركوع مغيى بالطمأنينة. لا، حتى هنا ليست للغاية وإنما أفادت الوصف. وجاء بعض المتأخرين فأغرب جدا وقال ما تقريره، إن الحديث يدل على عدم وجوب الطمأنينة من حيث أن الأعرابي صلى غير مطمئن 3 مرات، يرجع ويسلم عليه ويقول له ارجع فصلي فانك صلي. قال ده لا، ده كده الطمأنينة غير واجبة، لان النبي تركه على ما صلى عليه 3 مرات. والعبادة بدون شرطها فاسدة حرام، فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فعل الأعرابي فاسدا، ولو كان ذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم في حال فعله. وإذا تقرر بهذا التقرير عدم الوجوب حمل الأمر في الطمأنينة على الند، هنحملها على الند، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي على تقدير لم تصلي صلاة كاملة. قال ابن دقيق العيد: ويمكن أن يقال إن فعل الأعرابي بمجرده لا يصف بالحرمة عليه، لأن شرطه علمه بالحكم، فلا يكون التقرير تقريرا على محرم، إلا أنه لا يكفي ذلك في الجواب، فإنه فعل فاسد والتقرير يدل على عدم فساده، وإلا لما كان التقرير في موضع ما يدل على الصحة. وقد يقال إن التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقا، بل لا بد من انتفاء الموانع. لا، للإجابة بقى السليمة، إن التقرير النبي أقره لا يدل على الجواز مطلقا، لا بد هذا مع انتفاء الموانع وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله، واستجماع نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيما مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص. يبقى عموما التقرير ليس بدليل على الجواز مطلقا، إن هو أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن لا يطمئن في الركوع، وإنما لابد من انتفاء الموانع. وكون المتعلم راح وجاي يبقى أنت في مرحلة التعلم، يبقى بالتالي المسألة هنا ليست إن النبي أقره، لا، هو بيعلمه عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا نستطيع أنه هنا إن نقول أن النبي أقره إقرارا تاما وهو في طور التعليم، وبالتالي نبني على ذلك أن الطمأنينة ليست مطلوبة في الصلاة أو ليست واجبة. الوجه السابع: قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يدل على وجوب الرفع. احنا قلنا في رفع من الركوع وفي اعتدال، رفعت يعني شوية كده، مش بالضرورة توصل إلى إيه الاعتدال. يبقى في حاجتين: في الرفع، وهذا ذكرناه قبل ذلك لما شرحنا حديث الرفع قبل ذلك، في الرفع من الركوع وفي ايه الاعتدال بقى تبقى كده. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعدل قائما يدل على وجوب الرفع، خلصنا، مؤكد الرفع واجب عند جميع الفقهاء، لكن خلافا لمن نفى، ودول طبعا رأي ضعيف جدا ولا يعتد به، لكن الكلام في الاعتدال بقى، ان انا الى درجة الاعتدال. قال أيضا: الحديث يدل على وجوب الاعتدال في الرفع، وهو مذهب الشافعي في الموضعين. في الموضعين لابد من الاعتدال. إيه الموضعين هنا؟ مقصود بهم إيه؟ في الموضعين الرفع ولا السجود ولا الرفع من السجود؟ أظن الرفع من السجود، يقصد في الموضعين الرفع من السجود، الاعتدال فيهما، والله أعلم. طيب، وللمالكية خلاف فيهما، قد يكون الموضعين الرفع والاعتدال ممكن. طيب، المالكية بقى، وللمالكية خلاف فيهما، وقد قيل في توجيه عدم وجوب الاعتدال أن المقصود من الرفع الفصل، وهو يحصل بدون الاعتدال. المالكية يخالفوا في موضوع الاعتدال، يخالفون في موضوع الاعتدال. أنا اللي أعرفه أن الفقهاء كلهم متفقون على الرفع، وجوب الرفع من الركوع، لكن مسألة في الاعتدال المالكية يخالفون فيها، ويقولون أنه المقصود من الرفع الإيه، يبنون ذلك على أن المقصود من الرفع الفصل، يعني الرفع من الركوع المقصود منه الفصل بين الايه الركنين، فانا بفصل واسجد، فمش ليس بالضروره ان اصل الى حد الاعتدال، افصل واسجد مجرد الفصل عند المالكية، افصل خلاص، الفصل يحصل بمجرد الرفع وليس بالضروره ان ارفع الى درجه الاعتدال. هذا كلام المالكية، ان المقصود من الرفع الفصل، وهو يحصل بدون الاعتدال. قال يرد عليه من نقير وهذا ضعيف، لأن نسلم أن الفصل مقصود ولا نسلم أن كل أنه كل المقصود. الفصل مقصود بس ليس بالضرورة أن يكون كل المقصود، ربما هناك أمور أخرى أو أسباب أخرى. وصيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل، يبقى في فصل واعتدال الاثنين مقصودين فلا يجوز تركها. وقريب من هذا في الضعف استدلال بعض من قال بعدم وجود الطمأنينة بقوله تعالى اركعوا واسجدوا. هل لك اركعوا واسجدوا تدل على عدم وجود الطمأنينة؟ اركعوا واسجدوا فقط ولم يذكر الطمأنينة، ده طبعا ضعيف جدا اللي بيستدل بهذا على عدم وجود الطمأنينة. فلم يأمرنا. وقريب من هذا في الضعف استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة بقوله تعالى اركعوا واسجدوا، فلم يأمرنا بما زاد على ما يسمى ركوعا وسجودا، وهذا واهن جدا، فإن الأمر بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف بمسمى الركوع والسجود كما ذكر، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في خروجه عن عهدة الأمر الآخر وهو الأمر بالطمأنينة، فإنه يجب امتثاله كما يجب امتثال الأول. يبقى اركعوا واسجدوا يفيد وجوب الركوع والسجود، أما الطمأنينة في موضوع آخر. فالعهدة في الآية تفيدنا في الركوع والسجود، لكن هناك أوامر أخرى جاءت في الطمأنينة نعمل بها أيضا، فهذه نقرة وهذه نقرة، هذا أمر وهذا أمر آخر. الركوع والسجود شيء والطمأنينة شيء آخر، وفي كلاهما وفي كلا الموضعين أتى أمر بذلك، أتى أمر بالركوع والسجود وأتى أمر بالطمأنينة فيهما. الوجه الثامن قوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، والكلام فيه كالكلام في الركوع نفس الكلام، وكذلك قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا فيما يستنبط منه نفس الكلام. الوجه التاسع والأخير قوله صلى الله عليه وسلم ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يقتضي وجوب القراءة في جميع الركعات طبعا، وإذا ثبت أن الذي أمر به الأعرابي هو قراءة الفاتحة دل على وجوب قراءتها في جميع الركعات، وهو مذهب الشافعي. وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال، أحدها الوجوب في كل ركعة، والثاني الوجوب في الأكثر، والثالث الوجوب في ركعة واحدة. واللي نعرفه في كل المذاهب يعني المشهور ان الفاتحة واجبة في كل الركعات، في كل الركعات. وطبعا الامام مالك ممكن يكون ثلاثة اقوال، لكن المعتمد مما هو مشهور او المشهور في المذاهب كلها وجوب الركعة الفاتحة في جميع الركعات. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث الغني بفروعه الفقهية وقواعده الأصولية وتطبيقاته الأصولية والفقهية وثمراته الفقهية. فوفقكم الله للاستفادة من هذا الحديث الجليل العظيم، وإلى لقاء قادم في حديث قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.